المساء إذا اجتمعنا على الهدى.
مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ونرحب بضيوفنا الكرام الأستاذ الدكتور حنفي مدبولي رئيس قسم الفيروسات بجامعة بن سويف وعالم الفيروسات المعروف. معالي الدكتور، يا مرحبا.
مرحبا بك يا استاذ.
اهلا وسهلا.
مرحبا بالساده الضيوف.
الله يبارك في عمرك. كما نسعد ونشرف بالدكتور عبد الرحمن الوليلي استشاري التغذيه العلاجيه والعلاج الطبيعي. يا مرحبا دكتور عبد الرحمن.
مرحبا دكتور.
نورتنا دكتور عبد الرحمن.
الله يحفظك. وطبعا اخي الاكبر وزميلي واستاذي الحبيب الاستاذ مصطفى الازهري، كل السعاده وانا يعني اكون مصاحبا له في هذا البرنامج، ودي تقريبا أول تجربة نخوضها سويا في تقديم برنامج واحد، وأنا في الحقيقة كم تعلمت في هذه اللقاءات بصحبة سيدنا. يعني
الله يكرمك، اوعى تندم يعني.
لا لا بالعكس بالعكس. ربنا يرفع قدرك سيدنا يحفظك. اللهم امين. الشيخ مصطفى الأزهري يعني أنا أعلم أنه لا يحب ذلك، ولكن هو شيخ المهنة عندنا في الإعلام، لا سيما لو صح التعبير في لفظ الإعلام الإسلامي. أنا عن نفسي لا أحبها لأن الإعلام كله إعلام يعني، لكن إن صح التقسيم بين إعلام إسلامي وغير الإسلامي أو الإعلام الديني والإعلام الغير الديني، فالشيخ مصطفى هو أحد شيوخ المهنة الذين تعلمنا منهم الكثير، والذين لهم بذل كان ولا زال اللهم بارك ما شاء الله نتعلم منه الكثير والكثير يعني.
ربنا يبارك فيك.
اللهم امين.
انا عايز ارد بس مش عايزين ناخد وقت الحلقه في الكواليس، بقى ارد عليك. نسال الله العفو والعافيه.
اللهم امين.
بارك لنا فيك.
اللهم امين. مشاهدينا الكرام، قضيه جديده نناقشها مع ضيوفنا الكرام، وهي في الحقيقه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يرسل الله عز وجل ايات، وما نرسل بالايات الا تخويفا. ايات يرسلها الله سبحانه وتعالى تلو ايات، ومن هذه الايات المعجزه التي تحتاج فعلا إلى تفكير وإلى الاعتبار وإلى وقفات وإلى أخذ الدروس منها، قضية الفيروسات بشكل عام. فيروس سبحان الله بسيط جدا، لا يرى بالعين المجردة، يعجز العالم بأسره. أظن إحنا جميعا نتذكر فيروس كورونا لما ظهر، وقبله وقبله وقبله، بل في الصحابة الكرام لما ظهر الطاعون وكان سبب في مقتل عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أمراض متعددة تأتي بسبب الفيروسات، وإذا ما تحدثنا عن الفيروسات فلا نتحدث، ويعني أستاذ الفيروسات في عالمنا العربي موجود الأستاذ الدكتور حنفي مدبولي. كيف تنظر إلى هذا العالم الدقيق العجيب الذي هو من جنود الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله أن يسلمنا وإياكم من شروره.
اللهم آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
شكرا لك على هذا السؤال.
و
يعني الكلام في هذا الموضوع يطول، ولكن نعم. احاول ان اختصر ان شاء الله.
ان شاء الله.
كثير من الناس، وحتى احنا كنا كعلماء في علم الفيروسات لعهد قريب، كان الاعتقاد السائد عندنا ان الفيروسات كلها ضاره. لكن هذا المفهوم اختلف في العقود الاخيره، سواء العقد الأخير من القرن العشرين أو العقدين أو الثلاثة من القرن الحادي والعشرين. النهاردة اتضح أن في فيروسات نافعة كما للبكتيريا. عندنا بكتيريا ضارة
ونافعة.
صحيح. فحتى
الناس دكتور، الفيروس هو الميكروب.
نعم.
الفيروس هو الميكروب، ولا في فرق
بين كلمة مايكروب؟ مايكرو يعني صغير.
أيوة.
ومايكروب يعني كائن صغير فيه حياة. يستطيع ان هو يغزو اي كائن حي.
هو الفيروس؟
الميكروب بيشمل الفيروس والبكتيريا والفطريات وحاجة اسمها الميكوبلازما، كل دي اسمها مايكروبس او ميكروبات.
دي العائلة الأكبر.
والعلم اسمه علم الميكروبيولوجيا او علم الكائنات الدقيقة. فالفيروسات عموما في القليل منها هو اللي ضار، والكثير منها هو
الفيروسات ولا البكتيريا؟
الفيروسات.
سبحان الله. هو المفهوم فعلا او المنتشر عندنا وعند الناس العكس،
العكس
او مش العكس كمان، ده النفي ان لا كل فرصة ضارب.
كان الكونسبت او كان المفهوم عند كثير من الناس ان الفيروسات كلها ضرر.
ايوه صحيح.
فهمنا حضرتك؟ نعم. اتضح ان في فيروسات من نوع بنسميه البكتيريوفاج. فيروسات اللي هي الاكلة للبكتيريا. لولا وجود هذه الفيروسات الاكلة للبكتيريا في الطبيعة ما كان يستطيع انسان ان يعيش لي 48 ساعة. ان البكتيريا هتغطي جميع الكرة الارضية. اتضح حتى في جسم الانسان ان مثلا حضرتك في بعض البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة.
نعم.
اتضح ان في بعض الفيروسات اللي بنسميها البكتيريوفاج او اللي المحبة للبكتيريا بتكسر الكثير جدا 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 من هذه البكتيريا الضارة في الجسم عشان تحمي البكتيريا النافعة. فتخيل حضرتك لو مش موجودة البكتيريوفاج او الفيروسات المحبة للبكتيريا دي كانت الكرة الارضية كلها اتردمت بكتيريا والبكتيريا يعني من ريحتها لا تطاق غير انها مؤذية جدا جدا جدا.
الله.
تعالى بقى الجانب اللي هو الضار في الفيروسات. الفيروسات تصيب اي كائن حي موجود على ظهر الكرة الارضية او تحت المياه في الكرة الارضية. نعم. يعني البحار جميع الكائنات الحية اللي في البحار تصاب بالفيروسات. اصل الفيروسات جاي من البحار. هنتكلم عن حته اسمها الاوريجين اوف فايروسز او اصل الفيروسات. بنعلم ان في وباء قادم لما نجد ان في بعض الكائنات البحريه ميته وطافيه على سطح البحر او مرميه على الشواطئ. نعرف ان في يعني مثلا كورونا قبل ما يظهر كان بدأ بعض السيلز اللي هي اللي بسميها سبع البحر كانت بدأت ايه يحصل لها نفوق. بعدها حتى كانوا جابوا ان الاول ناس خدوا عدوى من كورونا كانت السفينة اللي هي كانت طالعة من اليابان ورايحة على احد الموانئ الاوروبية. وراكنوا السفينة مردوش يدخلوا لان خدت عدوى من البحر.
يعني بداية من البحار؟
اه جاي من البحار.
ليست كما كان يقال ساعتها يا دكتور، وكنت حضرتك بتنورنا ساعتها في قناة الندى وكنا على الهواء مباشرة نستضيف حضرتك للرد على أسئلة الناس وتواصلاتهم وهواتفهم. كان المنتشر ساعتها أن الذي سبب الرئيسي في كورونا هو الصين بسبب المطعومات والمشروبات التي كانوا يأكلونها ويشربونها مثل الفئران وما غير ذلك.
ما هي جاية من الكائنات البحرية. يعني أول ما ظهرت كورونا ظهرت في سوق يوهان اللي كان بيباع فيه الكائنات البحرية ويباع فيه القطط والكلاب. فهمنا حضرتك. وهي اتعزلت من القطط والكلاب واتعزلت من الخفافيش واتعزلت من كائنات بحرية. ده بالنسبة لكورونا. الفيروسات الضارة
طبعا عفوا قبل ما أذهب بفيروس الضارة لازال البعض حتى يوم الناس هذا يتبنى نظرية، ومنهم ناس مثقفين وأفاضل يعني يتبنى نظرية أن كورونا حتى هذه اللحظة هي مؤامرة وأنها لم تكن حقيقة.
لا، كلمة مؤامرة دي يعني لا تتماشى مع الإيه؟
مع العلم،
مع الواقع اللي احنا شايفينه والإصابات اللي احنا شفناها والموتى اللي احنا شفناها وعزل الفيروس وتصنيفه. يعني ما ينفعش أقول أنها مؤامرة، لكن أستطيع أن أقول من خلال الحقائق اللي تكشفت فيما بعد ان كان في مشروع مشترك بين الامريكان والصين ان هم يشتغلوا على الفيروسات اللي كانت موجودة في الخفافيش من نوعية كورونا، ان هم قدروا يغيروا في التركيبة الوراثية بتاعتها.
بقصد ايه؟
نعم.
العلاج
قصد الاضرار البشرية. يعني
قصد ايه المقصود؟ يعني هو المشروع ده يهدف لإيه؟ يعني
هو المقصد ان هو هل يستطيع ان هو يحور في هذا الفيروس ولا ما يحورش. يعني احنا عندنا بنعمل تجارب مش لمجرد ان احنا يكون مقصدنا منها ايه. يعني مثلا ما اجي اقول لك مثلا انا هعمل تجربة على كورونا، هجيب مثلا ضفادع، هجيب فئران وهعديها بكورونا. انا مقصدي من كده ايه؟ مقصدي ان انا ادرس هل ممكن كورونا تصيب ضفادع او تصيب فئران، تقوم هذه الضفادع وهذه الفئران تنشر المرض، يبقى ليها دور في الوبائيه بتاع المرض.
طب ما اختلفناش اذا
ده مقصدي.
في هدف للمشروع. نعم. في النهاية
في هدف في
لازم الإضرار أو
لكن يعني دي نتيجة. لكن الموضوع إيه؟ الموضوع إن هو الفيروس بطريقة ما اتسرب من معمل الفيرولوجي اللي كان موجود في يوهان. والدكتور طبعا صيني قال الكلام ده وقال في فيروس اتسرب والقصة كلها
هو معروف. كلام برضو محتمل يعني ما نقدرش.
لا ده كلام أكيد.
لا
لأن هو أكيد. الراجل ده
مقصود بإضرار البشرية.
لا أن هو مقصود بإضرار البشرية ده ما
نقدرش نجزمه.
الهدف ده غير واضح.
وما عندناش يقين بيه. الدنيا بس
ما عندناش يقين بيه.
ما عندناش يقين لكن محتمل.
لكن محتمل.
ما عندناش يقين. وعفوا حتى اللقاح الذي سوبر فايزر او غيره ممن كان ينتشر بين الناس في هذا التوقيت يحتمل ايضا انه كان الاضرار، اليس كذلك؟
برضو مش عايزين نقول انه
سوبر فايزر اعتذرت
انه هو المقصد منه الاضرار. هم عملوه بتقنيه جديده. التقنيه الجديده ان هم استخدموا حاجه اسمها حامل شفره ماسنجر ار ان اي، وهذا الماسنجر ار ان اي مبهم، لكن في بعض الابحاث اشارت ان هو جاي من الشمبانزي. وخدوا الماسنجر ار ان اي ده حملوا عليه البوتين بتاع الشوكه او الجين بتاع الشوكه اللي هو سبايك بروتين موجود على سطح الفيروس، بحيث ان هو ما يحقنوه جوه جسم الانسان. هذا الماسنجر ار ان اي هيحصل له استنساخ وهيطلع معاه البروتين بتاع الشوكه، يبقى ايه؟ مش هنحصن بالفيروس كله لكن هنحصن بهذا البروتين، ممكن يحصل ايه؟ عمليه شفاء.
تمام. نرجع قصة الفيروس عشان
ما نتوش في المسائل التفصيلية. فطبعا اللي حدث هنا ايه؟ اللي حدث ان طبعا يعني في عندنا فيروسات خطيرة جدا.
نعم.
وخصوصا الفيروسات اللي هي سريعة الانتشار واللي هي صفة الوبائية، زي مثلا وبائيات الانفلونزا وزي وبائيات كورونا في العصر الحديث. يعني هوضح لك بعض النقاط المهمة. كورونا موجودة من زمان وكانت بتصيب الأطفال وتعمل لهم إسهالات وتعمل عند الكبار رشح وصداع،
الأعراض المعروفة.
الأعراض المعروفة. تمام. طب إيه اللي خلى كورونا في الألفية الثالثة من أول ما ظهر فيروس سارس اللي إحنا بنسميه الفيروس اللي بيعمل التهابات تنفسية شديدة جدا، سيفير أكيوت ريسبيراتوري سيندروم، ظهر في 2003-2004. هذا الفيروس محور من كورونا، محور من كورونا اللي هي اساسا موجوده في الخفافيش.
نعم.
فهمنا حضرتك، لان هي اصله خفاش. تمام. هذا الفيروس هم عملوا عليه بروباجندا جامده جدا. قالك الفيروس ده هيقش 3 سكان العالم ومالوش علاج وكذا وكذا وكذا، وهنطلع بعد شويه كده ايه يعني في كده حاجه اسمها سيكويلي، منظمه الصحه العالميه بتحاول كده تدخلها في عقول الناس. اول حاجه يقول لك ظهر فيروس في الحيوانات او في الطيور، بعد كده يقول لك ده انتقل للانسان، بعد كده يقول لك ده منه خطوره، بعد كده يقول لك ده بقى الخطوره من الدرجه الرابعه، لا ده الخطوره من الدرجه السادسه، لا ده الناس كده ايه هتموت كده، 3 السكان الكره دي هيموتوا. طب نعمل ايه؟ العلماء بيجتهدوا ان هم يشوفوا له تحصين او علاج. بعد كذا فتره لا ده العلماء بداوا يطلعوا الايه التحصين. كل ده بيعمل عمليه غسيل مخ للناس ان احنا هنطلع لقاح ضد هذا الفيروس.
ما تكلمني على منظمه عالميه، منظمه الصحه العالميه.
ده صحيح.
طب نروح فين تاني؟ يعني ما انا
بروح فين دي بقى تحمي نفسك بنفسك. انا دايما رايي في الموضوع ده ثابت، انا عايز احمي ناسي وبلدي واهلي. انا اعزل الفيروس من المنطقه اللي انا فيها، احضر منه لقاح مثبط مش لقاح حي ولا لقاح بتقنيه الماسنجر ار ان اي، واعطي بيه الناس. لا اللقاح دوت هيسبب لهم ضرر وهيدي مناعه كويسه جدا.
ايام كورونا حضرتك الناس رجعت لك وسالتك في القصه دي بما نصحت ان
نصحت انهم ياخدوا اللقاح الميت اللي كانت عاملها شركه سبوتنيك. ده لقاح ميت فيش منه مشاكل. لكن اللقاح بتاع شركة فايزر وبتاع شركة بايونتيك اللي هو معمول بتقنية الماسنجر ار ان ايه ده كان منه ضرر،
انتشر بين الناس في هذا التوقيت.
انتشر وكانت مشاكل،
كان هناك جلطات حصلت. نعم. لكثير من الناس جلطات في القلب وجلطات. نعم. في الدماغ.
ده صحيح.
هل فعلا يعني لقاح فايزر حينئذ كان يؤثر بالجلطات على الناس؟
طبعا ده صحيح. واللي قال هذا الكلام مدير جمعيه اطباء القلب والشرايين والاورده في العالم.
سبحان الله.
قال لك جات لي تقارير والفيديو موجود. راجل كبير جدا. جات لي تقارير من اكثر من جهه تقول ان الذين تحصنوا بهذا اللقاح جات لهم جلطات في الرئه وفي القلب. والراجل اللي عمل اللقاح نفسه مالتون قال انا بطالب الناس تتوقف عن استخدام هذا اللقاح.
سبحان الله.
وشركه فايزر سحبته من السوق بعد ما تم رفع قضايا عليها. ان هي السبب في كل المشاكل اللي فيها الناس دي دلوقتي.
يعني ذهبت كورونا وقطع دابرها وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
لكن عفوا زي ما انا اسف
النقطه دي مهمه بس الفولي مرجعنا الكورونا ربنا يستر.
هي النقطه دي مهمه يعني
الله
لكن قضيه الموتى يعني
انا عايز مش عايز اغادر اعجاز المولى سبحانه وتعالى في قضيه الفيروسات. كيف يتم اكتشاف الفيروس؟ عايز الناس تستفيد من القصة لان الموضوع متشعب.
هو ربك سبحانه
وتعالى والفوري صحفي وعنده
عنده فضول
سياسية فكرية لو سبناها همش انا
لا لا فرطنا زينا زي بس
لا اصل دي هو الاستاذ احمد جزاه الله خير هو بيتكلم عن وقائع موجودة.
نعم. دي حقيقة
يعني الناس كلها النهاردة بتتكلم
عن
هي قضية مهمة وهي في نقطة دلوقتي عفوا سيدنا بيسأل فيها ناس فعلا يعني دلوقتي الناس اللي خدت لقاح فايزر حينئذ وظهر عندهم أعراض وبعد كده الأعراض دي أعراض تجلطات وعوليجوا الحمد لله هل لا زال هذا اللقاح قد يكون له أثر في المستقبل؟ هل هو مطلوب منه مثلا ياخد
ده اللي سيولة؟ ده اللي ذكروا كثير من العلماء إن الناس اللي هي خدت هذا اللقاح سوف يتعرضوا لمشاكل كثيرة في المستقبل. ابعدنا عن كورونا دلوقتي خلينا نتكلم على في حاليا دلوقتي بعض الفيروسات اللي هي مشاكلها هتبقى في الفترات القادمة في الطب. لما ظهر فيروس انفلونزا الخنازير منظمة الصحة العالمية عملت استراتيجية مبينت ان الانفلونزا ممكن تنتشر بصورة اوسع خصوصا فيروس انفلونزا الطيور. فيروس انفلونزا الطيور نسبة الوفيات منه تصل الى 60%.
يا الله.
فيروس الانفلونزا الاسبانية اللي هو قتل 100 مليون كانت نسبة الوفيات منه 2.5%.
سبحان الله.
ازاي قتل 100 مليون ده النسبة العامة بقى 2.5%؟
بس شوف بقى رحمة ربنا. فيروس انفلونزا الطيور لا ينتقل للانسان اللي خده من الطيور الى انسان اخر.
سبحان الله. يعني ينتقل من الطيور بس
من الطيور فقط
محدود الاثر يعني
وينتقل من الطيور اللي الانسان دوت ملاصق ليها. فهمنا حضرتك؟ ولذلك الناس اللي هم اصيبوا بانفلونزا الطيور هم الناس اللي كانوا مربيين طيور لما قامت الهوجه بداوا ينزلوا الطيور من على الاسطح وربيهم معاهم في قلب البيوت من تحت وبقوا ملصقين ماليهم واللي راح حطتهم تحت السرير واللي في الحوش واللي هنا واللي هنا خدوا العدو. دول اللي هم تم اصابتهم ودول اللي مات منهم عدد كبير. طيب فيروس انفلونزا الطيور دوت لو انتشر وحصل دمج بين فيروس انفلونزا الخنازير وبين فيروس انفلونزا الطيور وطلع فيروس
الدمج ده يحصل منين؟
الدمج ده بيتم طبيعي. يعني احنا عندنا في فيروسات الانفلونزا 7 أو 8 قطع. لو دخل فيروسين في نفس التوقيت في الخلية الحية وحصل تكاثر لكل فيروس على حدة ممكن أثناء تجميع الفيروس داخل الخلية يحصل انتقال قطعة من الفيروس ده للفيروس ده والعكس. يوم يطلع بنسميه فاريانت جديد أو متحور جديد. فهمنا حضرتك؟ فهم كانوا متوقعين منظمة الصحة العالمية كانت متوقعة أن لو حصلت الجزئية دي وحصل دمج بين الفيروسين دول لان هي عندها يقين ان في عدد كبير جدا من المعامل شغال على حتة الدمج دي. عندها يقين وهي ذكرت هذا الكلام عشان ينتجوا فيروس اخر. فهمنا حضرتك؟ فاصبح زي مثلا موضوع فيروس جدر القرود. اصل هذا الفيروس هو الجدري بتاع الانسان زمان اللي كان في القرن 20 واللي قتل 500 مليون شخص.
سبحان سبحان الله.
والفيروس يتم السيطرة عليه لما تم استخراج تحصين والناس اتحصنت وانتهى الفيروس، لكن فضل الفيروس هم شغالين عليه يحقنوا قرود وينشروها بين الناس.
ليه بقى؟ يعني ايه الهدف؟
يحقنوا.
اه
يعني هو اول فيروس اتكلموا عنه ان هو عزلوه من القرود، كانت قرود محقونة بفيروس جدري الإنسان القديم في معامل في كوبنهاجن. والكلام ده أبحاث موجودة وريفيو قد كده بيتكلم على التاريخ بتاع هذا الفيروس. خلاص. النهاردة عندك فيروسات تانية في منتهى الخطورة، فيروس الإيبولا ده فيروس موطنه في زئير وفي كينيا والسودان والحتة دي،
أفريقيا
افريقيا. تمام. نسبه الوفيات منه بتصل الى 90%.
يا الله.
وبينتقل بالتلامس. فهمنا حضرتك؟ الفيروس ده لو انتشر وخرج بره افريقيا من هذا النطاق، انت عارف حضرتك لما ظهر فيروس الايبولا جاء فريق من اليابان ادعوا ان هم بيساعدوا الجماعه بتوع زئير انه كان ظهر في السبعينيات. فجي فريق من هناك، الامريكان فطنوا للفكرة، قال لك ده هيروحوا ياخدوا الفيروس وممكن يلعبوا بيه وممكن ينشروه بالطريقة بتاعتهم ويعملوا مشاكل مع العالم كله. فراحوا موقفين لهم ومنعوهم ان هم ياخدوا الفيروس.
الله.
يبقى اذا انت النهاردة عندك الفيروسات بيتم استخدامها كحرب بيولوجية. واول طريقة في الحرب البيولوجية تم استخدامها مع فيروس الجدري لما دخل الأوروبيين أمريكا، وجدوا مقاومة كبيرة جدا من الهنود اللي هم المواطنين الأصليين، طلبوا البطاطين اللي كان بيتغطى بيها المرضى بتوع الجدري في أوروبا، خدوها حطوها قدام الأكواخ بتاع الناس دي، هم خدوا البطاطين وغطوا بيها.
دكتور حنفي، أظن نموذج قريب برضو من مما تتحدث فيه حضرتك، الجمر الخبيثة
أنثراكس.
نفس النموذج.
بكتيريا.
نفس النموذج. بكتيريا.
بكتيريا.
آه.
الأنثراكس ده بكتيريا. بس هو الأنثراكس موجود من زمان.
من زمان.
يعني موجود من زمان. وموجود هنا عندنا في مصر. كبكتيريا بتصيب الجزارين والناس اللي هما بيجزوا الصوف، لأن هو موجود غالبا في الأغنام. فالمهم الأنثراكس دلوقتي فيه سيطرة عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هي المشكلة في الفيروسات، ان انت لو انتشرت هذه الفيروسات بالصورة الوبائية من الصعب السيطرة عليها. من الصعب السيطرة عليها،
من سريعة الانتقال
ان خلاص. ولذلك حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم لما جه اتكلم بقى عن موضوع السيطرة على الطاعون وعلى الوبائيات، ادانا كده اشارات علمية دقيقة غاية في الروعة. حديث مثلا بتاع الطاعون، الطاعون ده بكتيريا بنسميها اليارسينيا بيستس، هي اللي بتسبب هذا المرض. لكن الطاعون فرد من الوباء. الوباء ده عام. يعني الأوبئة دي حاجات عامة. لكن الطاعون فرد من هذه الأوبئة، يعمل وباء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سمى طاعون لأن الإصابات بتاعته وكأنك طاعن صحيح، بتعمل خراريج تحت الإبط وتحت فوق الفخذين، تعمل خراج كده وكأنك طاعنه بسكينة. تمام. لكن تعالى بقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الطاعون
في
بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منه.
نعم.
أول واحد صلى الله عليه وسلم نادى بالحجر الصحي.
الطاعون ده رمزية للوباء،
بس صورة من الوباء.
صورة يعني.
صورة من الوباء.
كورونا اي حاجات بقى مسمية.
بالزبط كده.
هو هذا كان في طاعون عمواس اظن.
طاعون عمواس.
نعم.
تمام. ده اللي سيدنا عمر لما
عمر قال نفره من قدر الله الى قدر الله.
بعض الصحابة قال يا رسول الله ان طاعون عمواس في الشام. فقال سيدنا عمر كان خليفة
رسول الله
صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه، لما قال اجمعوا لي
صحيح.
المهاجرين الأول واجمعوا لي كذا وكذا وكذا، وفي الآخر سيدنا معاذ بن جبل قال يا عمر لما أشار عليه بقى أنا فر من قضاء الله.
نعم، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله.
من قضاء الله.
يا دكتور مهم، عاوز أروح دكتور الوليلي قبل ما أخرج للفاصل لأن الوقت للأسف غد الفقر. الله يحفظكم دكتورنا الحبيب. قضية سيدنا عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، قضية تعلمنا أن قدر الله سبحانه وتعالى متحقق لا محالة، وأن الإنسان ما هو إلا بيأخذ بالأسباب. وهو هنا عمر رضي الله عنه، اختلف الصحابة إلى فريقين، فريق يرى الدخول وفريق يرى عدم الدخول. بعض الناس ظن أن عمر رضي الله عنه أرضاه يفر هروبا أو يفر خوفا، ولذلك عارضه الصحابة قالوا يا أمير المؤمنين أنا فر من قدر الله، خلاص مش مشكلة يعني. لكن رد عمر رضي الله عنه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هنا تنظر إلى هذا المشهد الجميل جدا من رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيعلم العالم كله من 1400 سنة كيف يتعامل الناس مع الأوبئة أو مع الطاعون أو مع الفيروسات
صلى الله عليه وسلم. طيب في البداية طبعا نجمع بين الأحاديث التي وردت في هذا الشأن.
نعم.
الحديث الأول الذي تفضل به دكتورنا الفاضل، إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها.
نعم.
في البداية، وإذا وقع في أرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وفي رواية أخرى، فإن الصابر فيه له مثل أجر شهيد. وفي رواية أخرى، فر من المجذوم فرارك من الأسد. ده حديث آخر، طيب المفروض نفر من المرض ونفر من الوباء. وفي أحاديث أخر، حديث مثلا الجمل عندما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال النبي لا عدوى ولا طيرة، فقال يا رسول الله الجمل الأجرب إذا وضع بين مجموعة من الجمال فتصاب كلها بالجرب. فقال مثلا فمن الذي أعدى الأول؟ طب الأول من الذي أصابه بالجرب؟ طب واحد هنا جي يتعجب ويقول لك طب نفر، طب ما نفرش. وبعدين في إشارة كمان لطيفة نبوية عشرة إلى فضيلة الدكتور، قصة الحجر الصحي. ما الحجر الصحي ده جي منين؟ أول حاجة يعني برضو خلينا نرجع خطوة كمان كده، هو الفيروس ده ممكن يكون برضو مذكور في القرآن، فعلا مذكور في القرآن. قال الله عز وجل ويخلق ما لا تعلموه، وقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هذا لا يرى بالعين المجرد. يعني هناك أشياء تحتاج إلى مئات التكبيرات حتى نرى. الفيروس يحتاج إلى ملايين التكبيرات حتى يرى بالمجهر أو بالمكبر أو هكذا. يبقى ورد في القرآن، وفعلا ورد في السنة. لما كنا بنتكلم في الفصل مع حضرتك وتفضلت وقلنا عايزين نحصر الأمراض اللي جت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة أو أكثر كان عنده علم بالفيروس؟ وكان عنده علم في قصة الحجر الصحي اللي ممكن يكون إنسان حامل للمرض ولكن لا تظهر عليه الأعراض؟ ما هي دي بقى الإشارة بتاعته، إذا وقع بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها، علشان يحمي اللي بره. ما انت ممكن يكون في ناس داخل هذه القريه او داخل هذه البلده اصيب بالمرض ولك عنده الفيروس خامل ولا تظهر عليه اعراض المرض ويخرج فيعدي الاخرين.
والثواب والمحفز على هذا الصابر عليه له اجر شهيد،
له مثل اجر شهيد. يعني الشيخ مصطفى العدوي رحمه الله تعالى قال لك الجمع بين الحديثين، هذا حديث لا عدوى ولا طيرة، حديث في باب العقيدة والاعتقاد.
نعم.
أنه
نعم.
لا عدوى ولا طيرة ولا تشاؤم. إنما حديث ثاني في باب العمل. فنحن مأمورون بالأخذ بالأسباب.
نعم.
ومأمورون بالفرار من المجذوم فرارك من الأسد. فهي خلاص الحل الإشكال الحديث الأول. اللي هو قصة إذا وقع الطاعون أو إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوا.
نعم.
فيها خلاص أنا في بلد آمنة، في بلد ليس فيها الوباء، وسمعت بالطاعون في الأرض أنا مسافر ليها إلى العمل أو إلى زيارة أو حتى إلى ضرورة أعظم من ذلك، ولكن سمعت بالطاعون في هذه الأرض، يبقى الضابط أنا لا أدخل إلى هذه الأرض.
نعم. هنا التوجيهات دي للمسلمين الفرادة والجماعة والأمم، لكن جات القوانين الحديثة نظمت فكرة الحجر الصحي
وكل ده حتى استحدث فترة كورونا
صحية. يعني بقيتش المسألة فردية يعني.
نعم.
لكن الفردي ان هو يروح للطبيب،
يروح
في الارض اللي هو فيها يروح يكشف.
وبرضه في نفس الوقت مش معنى انا ما اخرجش ان البلد ان انا بروح، برضه انا حتى لو لم اصب بالمرض او لم تظهر عليه الاعراض لو اخلط الشخص المريض يعني
ما دي الوقاية بقى
واسالبها. ما دي الوقاية، انا خلاص يبقى انا خلاص انا في هذه الارض التي دخلت، في هذه الارض التي انا فيها وقع فيها الطاعون. طيب الحل ايه؟ مخرجش منها. مخرجش منها معنى كده ان انا اخالط الناس
عدم مخالطه،
عدم مخالطه
يعني
الناس.
الامر
مطبق بقى حديث سر من المجذوم فرارك من الاسد، لكن لا تفهم
بعد النص هنا المريض والصحيح يعني
صحيح.
انه لا
يرد، لا يورد ممرض على مصح على مصح. او على صحيح.
نعم. نعم. صحيح. صحيح.
من هذه اصلا برضو في التعاون مع الفيروسات او التعاون مع الامراض.
نعم.
كذلك من اعظم كذلك الاعجازات في السنة النبوية قول النبي عليه الصلاة والسلام، غطوا الاناء او كؤوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها داء، يعني لا يترك غطاء سقاء ليس أو وإناء ليس عليه غطاء ولا إناء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه.
سبحان الله.
نحن لا ندري أي ليلة هذه،
لا ما حدريش عارف
إلا لازم نغطي يوميا،
علشان حتى لا نفتري ولا ندعي. الذي ثبت علميا أن هناك أمراض مختصة بأوسمة معينة في السنة أو مختصة بأشهر معينة في السنة،
الحديث ده محتاج وقفة يعني
يحتاج
فأسمحك أخذ فاصل وأعود مرة أخرى، فاصل قصير مشاهدي الكرام، ثم نعود لاستكمال هذا الحديث الجميل من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لنتعلم جميعا هذه الدروس المهمة. فابقوا معنا.
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.